السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. انطلاقا من قول ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عقدت تلك المجالس المباركة مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى.
ولك والسامعين.
وصلنا إلى قول شيخنا في كتابه الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية: الصلاة على من مات وعليه دين، أو ترك الصلاة على من مات وعليه دين. أورد شيخنا حفظه الله في هذا المبحث حديثان، الحديث الأول أورد حديثين. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وذلك لما علم أن عليه دين. الحديث من حديث أبي سلمة، فيه رواية مطولة أنها كانت ثلاث جنائز، ورواية ثانية أنها كانت جنازتين. أتي بجنازة ليصلي عليها، قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: لا يا رسول الله. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي أورده شيخنا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فهل الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول أم لا؟ نسمع لشيخنا حفظه الله تعالى ثم ننتقل إلى فقه هذين الحديثين، فليتفضل مشكورا. نسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
يا رب وإياك والسمعين والسماعات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا رجعنا إلى الضوابط التي يضبط فيها ويضبط بها الناسخ والمنسوخ، و أذكر بها على وجه السرعة، وهي المخالفة: نص يخالف نصا، ثانيا تكافؤ الطرق، ثالثا عدم إمكان الجمع، رابعا فيما معرفة المتقدم من المتأخر. هذه الضوابط الأربعة استثنى منها في القرآن الكريم في النسخ في القرآن تكافؤ الطرق، لأن كل الآيات المتواترة لا شك في ذلك. في أربعة أمور: المخالفة، هل عندنا نص يخالف نصا أو ليس عندنا في هذا الباب؟ ثانيا، هل الأسانيد ثابتة وصحيحة؟ ثالثا، هل الجمع ممكن أو غير ممكن؟ فأولا إذا نظرنا أين المخالفة؟ مخالفة فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بجنازة يصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى، إن قالوا نعم يسأل سؤالا آخر: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى، إن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. جاء أبو قتادة وقال: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الأول. لكن إذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مقام أبي قتادة وقال: علي دينه، نفس الحكم، إذن لا نسخ. إذن يعني مكان أبي قتادة لما قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، ما كان أبي قتادة قال النبي: علي دينه. إذن لا تعارض في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر ما كان معه أموال يسدده عن المدينين، أما بعد أن وصى الله عليه أقام نفسه مقام الوالد لأمه أو مقام الوالد ومقام ذوي النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم كما في الآية وكما في الحديث، فتكفل بسداد الدين، فلم يعد عندنا تعارض في فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نقول هنا ناسخ وهنا منسوخ. أما أمته الذين هم نحن بعد أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين بإحسان، أمته لم ينه أمته عن الصلاة على من عليه دين، بل قال صلوا على صاحبكم. فليس هناك ناسخ يقول إذا مات عليه دين لا تصلوا عليه، ليس عندنا حديث يقال عنه ناسخ لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لنا، أجاز للصحابة رضوان الله عليهم أن يصلوا على صاحبهم وهو مدين، وما أتى نص يقول لا تصلوا على صاحبكم، فعليه لا نسخ لا في فعل رسول الله ولا في فعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله أباح لأمة محمد في زمانه أن يصلوا على من عليه دين. هذا لعله واضح.
نعم.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك يا شيخ.
افتح الباب لأسئلة إخوانك إذا كان أحد. نعم.
هل هذه سنة تتبع يسأل الإمام عن الدين والصلاة؟
هل هذه سنة تتبع أن يسأل الإمام عن هذا؟ هذا السؤال وأودنا مرارا. فبحثت في فعل أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فعل عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ما وجدت سبيلا مسلوكا أنهم يسألون هل عليه دين أو ليس عليه دين. فكان في فعلهم ما يدل على خصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك ومنحة طيب. إذا أشكلت علينا أمور منح طيب جدا أن نسأل عن هدي الصحابة في هذه المسائل، نستريح ونريح. فأذكر مسألة من هذه المسائل، وهي مسألة وضع الجريدة على القبر. النبي عليه السلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أي إن لم يكن كبيرا في وجهة نظركم فهو كبير عند الله سبحانه. أما أحدهما فكان يمشي لا يستنزه من البولة، وما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. ثم أتى بجريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على هذه نصف وعلى هذه نصف. جاء بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فأوصى أهله أن يفعلوا هذا به من بعد وفاته. فكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه تعليق طيب على فتح الباري، على فتح، على فعل وصية بريدة بن الحصيب، قال لكن هذا لم يصنعه كبار أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وسائر كبار الصحابة، ما وصى ما أوصى بذلك. فنظر إلى فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، وألمح إلى هذا رحمه الله إلى هذا في باب آخر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الفقه، مسألة مصافحة المرأة أو تقبيل المرأة الزوجة يعني أو المحارم، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض؟ طبعا الآية محتملة، الآية محتملة، أو لمستم النساء محتملة للوجهين، هل لمس الجماع أو الملامسة هي عدم الجماع. فقال ما حصله، ما حصله ليس لفظه. بنظرنا إلى أحوال الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال إن المسألة، هو كلامه في لعل في هذا الموطن أو في موطن آخر، إذا كانت تهم عموم أمة محمد، هذا قيد تهم عموم الأمة ليست حالة خاصة بشخص، ولم يرد فيها نص عن رسول الله عليه السلام وتتوافر الدواعي على نقلها، ولم يرد فيها نص الأصل فيها الإباعة. فأنا سأل أي شخص سؤالا، هل ورد أن صحابيا قبل امرأته أو صافحها أو فعل أو فعل وأمره الرسول بالوضوء مع توافر الدواعي لنقل هذا الحدث؟ توفرت الدواعي لنقل، وهذا أمر يهم عموم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأطردنا ذلك أحيانا استظهارا لأقوال بعض الأئمة. على عهد الرسول آلاف النسوة، آلاف النساء يغسلن الأطفال، ولادهم الصغير تغسل الرضيع تغسله وتنظفه. ما ورد في أي خبر أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تعيد الوضوء لكونها مسل ذكر ابنها أثناء الوضوء. فكان هذا مرجحا أو أحد المرجحات القوية في الباب. فمن المرجحات في الأبواب النظر إلى سلوك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المساء. وكان أخونا أحمد عبد التواب وفقه الله لكل خير في بعض أوقاته متشبثا برأي العلماء القائلين أننا ننزع النعال عند دخول المقابر، فاستدل بحديث الرسول عليه السلام أنه رأى رجلا يلبس سبتيتين يمشي بين القبور، قال يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك اخلع نعليك. فجلس أخونا أحمد الله يوفقه متمسكا بهذا الخبر. طبعا لنا نظرة في السند من طريق خالد بن سمير، وخالد بن سمير هذا لم يوثقه كبير موثق إلا النسائي أو ابن حبان ذكره في الثقات، وليس بالمشهور بروايات. فكان لنا تحفظ على سلامة الخبر من ناحية، واحتمال أن هذا الرجل كان يمشي مختالا من عليه السبتيتين بين القبور لأنها كانت نعال غالية، فرأى النبي في اختيار فمنعه. لكن جلس الأخ أحمد متمسك فلما الله يحفظ وردت عليه هل كان الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم عند دخول المقابر أنهم يخلعون النعال كلهم كما يفعلون عند دخول المسجد مثلا يخلعون النعال كلهم؟ فكانت هذه سببا في رجوعه إلى رأي الجمهور القائلين بالجواز فضلا عن المعارضات. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرأ عن عليهم، وفضلا عن حديث عائشة في مسلم النبي قام رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وذهب إلى البقيع عليه الصلاة والسلام، فضلا عن هذه المعارضات. فكان من الأشياء المقنعة التي يعني سلم بها تسليما أنه لم يرد عن الصحابة هذا الفعل، بل ورد ما يعارضه من إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم، والله أعلم. فهدي الصحابة أيضا كتفسير لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم له اعتبار كبير، وبالله التوفيق.
نعم.
سمعت؟
نعم، يقول هل الدين يسقط عن الميت بالتحمل أم يشترط الأداء؟ وهذه تجرنا أيضا لسؤال عن زيادة في الحديث أن النبي قال هل قضيت الدين؟ قال ليس بعد. فلما التقى به في المرة الثانية قال هل قضيت الدين؟ إلى أن قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته. هل صحت هذه الزيادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحديث الذي ذكره الشيخ عمرو أن قوما تأخروا في سداد دين صاحبهم وبعد سددوه فقال النبي الآن بردت عليه جلده، هذا الحديث لا يصح، ضعيف الإسناد. أما هل يسقط الدين بالتحمل عنه؟ فالجمهور قالوا لا يسقط إلا إذا أدي الدين عنه. قلة من أهل العلم قالوا إن هذا الدين يسقط بمجرد التحمل، وأنا مع هذا الرأي، لأن أبا قتادة رضي الله عنه لما قال علي دينه يا رسول الله صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واعتمد قول أبي قتادة لما قال علي دينه يا رسول الله. فالظاهر تبهب أن أبا قتادة أخلف بعد ذلك، هو الذي سيتحمل الإثم حينئذ. لكن قال آخرون من أهل العلم، وأنا ألتمس للجمهور أدلة لأن الجمهور لا يستهان بهم، قول الرسول عليه السلام إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، مثل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، هب أن هذا ليس بمليء، وكل الناس الآن عند القبور يتباهون ويقول علي دين، وبعد أن ينصرف يقول لك يا عم كلمة قلتها فالوجهان قائمان يا أخ أحمد. الجمهور يرون أن الدين لا يسقط إذا تحمله شخص عنه إلا إذا أداه، وقال آخرون بل يسقط لأن النبي اعتمد كلام أبي قتادة لما قال علي دين يا رسول الله والله أعلم.
نعم أحسن الله عليك شيخنا. الجمهور على جواز ضمان الدين عن الميت خلافا لأبي حنيفة، فهل هناك فرق بين إذا كان الميت مستدين في محرم أو في شيء مباح، هل إذا كان مستدينا في محرم يقضى عنه الدين أيضا أم عدم ذلك أولى؟
ما كانش لها الجزئية الأولى فائدة في الإيراد لأنها ليس لها تعلق بالنهاية، لأن قد أنزعك وقل لك أنت جمهرت ولا جمهور، لكن على العموم خلينا مع السؤال الذي سألته. هو شخص اشترى حشيشة، الحشيش أو خمرا المعروف لدى الناس، واستدان بشراء الخمر، ماذا تريد أن تسأل عنه يا شيخ عمر؟
الآن سأل مثلا إمام المسجد هل عليه دين؟ قالوا نعم في محرم، اشترى أشياء محرمة عليه دين منه، هل لأحد المسلمين أن يقضي هذا الدين؟
أنا لن أقضي هذا الدين. يعني نعم شو؟
هل يسدد من مالي هذا الدين المحرم؟
هل يسدد من مالي هذا الدين المحرم؟ إذا أمنت الغوائل لا يسدد لعدم التعاون على الإثم والعدوان، إذا لم تؤمن الغوائل، لأن يعني الغائلة ما الغائلة، جي واحد من أصحاب هذه الديون اللي بعلك سجائر مثلا وقال أبوك سحب سجائر من البقالة بألف جنيه، فقلت أنا مالي السجائر محرمة وهو حر، قال والله لا أفعلن بك وأفعل، إذا لم تؤمن الغوائل ماذا سنصنع؟ سنسددها دفعا لشر أعظم. بس نعم لا، مسألة أخرى، هل ثبت أن النبي ترك الصلاة على غير مدين؟ هذا فصل واسع تقدم فيه باب الصلاة على المنتحر، وإساءة الصلاة على المنافقين، والصلاة على الصلاة على أهل البدع، تقدمت فصول في هذا. لكن ثبت أن النبي أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه لكنه ما نهى، فهذا باب واسع. ذكرت شيئا مجملا. نعم،
النبي في الحديث قال هل ترك فضلا لدينه،
فضلا
نعم في لفظ قال يعني شيء يقضي عنه، في لفظ قال وفاء وفي لفظ قال فضلا، فبعض العلماء ذهبوا إلى أن الفضل والشيء الزائد، فقالوا أي مالا زائدا عن مؤنة تجهيزه، فإذا ترك المال
يعني
مبلغ
الفضل
إما أن يجهز به أو يقضى دينه أيهما يقدر؟
يا شيخ عمر نحن في من الناحية الحديثية هذا عملنا، جمع الطرق والتدقيق، هل الأصح لفظة فضلا أو وفاء؟ لازم تجمع الطرق وننظر هل ترك فضلا أم ترك وفاء هي الأصح.
نعم،
والمخرج متحد أو ليس بمتحد، هذا العمل.
أنا ما حملني على هذه اللفظة أن فضيلتكم أوردت هذه اللفظة
أنت
في الكتاب،
مش مشكلة. نعم، مش مشكلة، بس أرى أنك ستوغل الآن إغالا.
طب
يعني على سبيل التفكه الفقهي، يعني افتراض مسائل نادرة الحدوث، نادرة الحدوث، وهي مسائل يعني هل أسدد الدين أو كفن الميت، أريد في بلادنا وفي أكثر بلاد المسلمين الآن أن الميت يجد ما يكفن به، ولا ننشئ خلافا بين الكفن وبين لك. هو صح إصارتك لها وجه فقهي، لكن حدوث هذه المسألة في هذه الأيام من الأشياء النادرة التي لا ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا، والله أعلم. نعم إن شاء الله. افهم يا محمد، ما قلنا أنها ضعيفة، لكن قلنا تجمع الطرق وننظر أي الألفاظ أصح. هذكر لك أمثلة الآن في باب العقيدة: إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. رواية: إنما أنا قاسم والله معطي. هذان موجودان في الصحيح، هذه وتلك موجودان في الصحيح، لكن تجمع الطرق تنظر ترى أن والله معطي لفظة شذت حديثيا، والله يعطي ثبتت. إذا صححت والله معطي أخذ منها بعضهم أن هذا من أسماء الله الحسنى المعطي، وقال عبد المعطي. الذين قالوا أن اللفظ الأصح لفظة الجمهور، جمهور رواه القليل، الله معطي، الله يعطي، لم يعتمدوا. وكذلك في حديث المحسن، وكذلك في حديث الساق، حديث الساق: يوم يكشف عن ساق فيكشف عن ساق، في الحديث، الحديث الطويل: فيأتيهم ربهم في صورة التي يعرفون فيكشف عن ساق. وردت رواية في البخاري أيضا: فيكشف ربنا عن ساق. المخرج واحد، لكن لفظة فيكشف عن ساق هي الأصح وعليها الأكثرون. فمش مجرد أنك شفتها في البخاري وشفتها في مسلم تطير بها فرع، لا، في البخاري أيضا ما يعارض هذه الأشياء. فجمع الطرق مطلب، جمع الطرق مطلب يا نعم. تفضل يا شيخ. ماذا؟ هل يلزم المتحمل أن يعلم قدر الدين؟ نعم يلزم، لكن إذا كان معهود مثلا أن زيد من الناس لما مات وسطه الاجتماع كما يقولون، يعني يتحرك في حدود مثلا مدين بألف، مدين بألفين، مدين بثلاثة، مش مدين بمليون، فأنا بنيته على عرف السادة أن هذا الشخص غاية أمره أن يكون مدينا بألف، بألفين، بثلاثة، لكن ما أعرف أنه مدين بمليون. مش أخذت بالك من الموضوع؟ لكن الأحوط أن يكون عالما. نعم، كنت تريد تقول شيء يا شيخ عمر؟
الإخوة يشيرون.
نعم.
هل يستحب الآن الصلاح لإقناع الرجل عليهم؟
الرسول قال صلوا على صاحبكم وهم أهل صلاح، ولا مش أهل صلاح الصحابة؟ نعم.
الشيخ صرابي شاور من هي.
طيب تفضل. قضاء دين الميت من الزكاة الجمهور يمنعونه. هذا يوسع، يعني يفتح للناس باب الاقتراض، يقول سيسدون عني بعد وفاتي. تفضل.
في الختام نشكر شيخنا حفظه الله تعالى على ما قدم، ونسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه وأن يحفظه بحفظه الجميل. آمين آمين. ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، كما نذكركم أنكم في شهر الله المحرم فأكثروا من الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ عمرو، وشكر الله خيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.